بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا نزال نتكلم معكم على كتاب الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. وصلنا إلى الفصل الثامن في عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر في الفصول السابقة وجوب طاعة الإمام في المعروف، والصبر على جوره، وتحريم الخروج عليه. وفي هذا الفصل يذكر حكم إثارة الرعية على الإمام وتشجيعهم على مخالفته ومعصيته وترغيبهم في الخروج عليه، فإن أمثال هؤلاء أصحاب فتنة، وعلى السلطان والحاكم أن يأخذ على أيديهم وأن يمنعهم، وذلك لأن خطرهم يتعدى إلى غيرهم، وفتنتهم ليست فتنة خاصة بل هي فتنة عامة، وضرر أفعالهم وأقوالهم شنيع. والتثبيط عن ولي الأمر وإثارة الناس عليه ودعوتهم للخروج عليه نوع من الخروج على ولي الأمر، والشريعة حثت على الاجتماع على ولي الأمر حتى في حال الفتن والاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري هو يصف أهل الشر، والحديث هذا معروف بحديث حذيفة، قال: دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. إيش قال حذيفة؟ يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مع أنه وقت فتنة واختلاف، لكن قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثورات والمظاهرات ولا المطالبة بتغيير الخليفة والحاكم ونحو ذلك، وإنما أمره باعتزال الفتنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: التثبيط عن ولي الأمر له صور عديدة، بعضها أشد من بعض، وكذا إثارة الرعية عليه. وهذا مشاهد عبر الأزمنة، فيختلف باختلاف كل زمان، فمنها الخطب، ومنها نشر البيانات، ونشر الكتب والمذكرات التي تحث على ذلك. وفي زماننا هذا تطور الأمر إلى استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، ومثل الانستغرام وغيرها من هذه الوسائل في التحريض على ولاة الأمر. فهذه الوسائل محرمة، التثبيط بهذه الوسائل، باستعمال هذه الوسائل محرم ولا يجوز، وهي حديثة. قال: التثبيط على ولي الأمر له صور عديدة، بعضها أشد من بعض، وكذا إثارة الرعية عليه. قال: فإذا دعا رجل إلى التثبيط، فإذا دعا رجل إلى التثبيط أو الإثارة، فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه من ضرب أو حبس أو نفي أو غير ذلك، لأن التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج، والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها، فكان ما يفضي إليه كذلك. الشريعة منعت سب السلطان، ومنعت من انتقاص هيبته، فكيف بمن يدعو الناس للخروج عليه وإزالته بالكلية؟ فهذا أشد وأشنع. قال صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله أكرمه الله. والحديث أخرجه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله أهانه الله، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده، والحديث أخرجه أحمد. وعن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، أو هنات، الصحيح هنات وليس هنات، إنه ستكون هنات وهنات، أي الفتن والأمور الحادثة. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من يسعى في تفريق كلمة المسلمين وشق عصاهم عصا الطاعة، ولو أدى ذلك إلى قتله وسفك دمه. قال النووي الشافعي رحمه الله: في الحديث الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. كما أن في السعي في إثارة الناس على السلطان تعطيل لمقاصد الإمامة والحكم في الشريعة الإسلامية. لماذا وضع الإمام؟ من مقاصد وضعه وحكمه حفظ دماء الناس، وحفظ أعراضهم وأموالهم وعقولهم، فكان الساعي في ذلك ساعا في فتنة عمياء صماء. والسعي في إثارة الناس على السلطان تضييع لحقه الواجب على الرعية، وقد ذكرنا ذلك في الفصول المتقدمة. قال ابن جماعة رحمه الله مبينا ذلك، مبينا حق السلطان على الرعية: الحق التاسع رد القلوب النافرة إليه، وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. وأما تنفير الناس عن الإمام وتحريضهم عليه فيتعارض مع هذا الحق. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار: ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى، ومن عاداه فبقلبه مخطئ وبلسانه فاسق وبيده محارب. ثم قال الشوكاني: وأما قوله ويؤدب من يثبط عنه، فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة، والحيلول بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، أو وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة جاهلية. هذا الذي ذكره الشوكاني رحمه الله فيه تدرج، وهذا يرجع الأمر وهذا مرجعه للسلطان ولتصرفه. القاعدة في هذا الباب لذكرها العلم: تصرف الإمام مع الرعية منوط بالمصلحة. قال: فالواجب دفعه عن هذا، فإن كف بمناصحة ووعظ ومناظرة كما حصل زمن عثمان رضي الله عنه، حيث أرسل إلى الذين خرجوا يطالبون بالإصلاحات في زمن عثمان، أرسل إليهم من يناصحهم، وزمن علي بن أبي طالب أرسل ناصحهم بنفسه، وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فينظر الإمام في هذا ما الذي يصلح لهم. قال: وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة، يعني إن لم ينتهوا عما هم فيه واستمروا على ضلالهم وانحرافهم. قال: والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأن الحبس يمنعه من الاتصال بالناس ونشر فكره المنحرف، لأن الناس خصوصا العامة يتأثرون بالكلام الحماسي، وربما استطاع بتدينه وتنسكه وحلاوة منطقه وكلامه أن يؤثر فيهم فيقلب الحق باطلا ويزين الباطل ليكون حقا في أعين الناس، فحبسه فيه مصلحة. قال: لأنه مرتكب لمحرم عظيم، إذا كان السارق يعاقب والساب يعاقب والقاذف يعاقب ومن زنى ومن شرب الخمر يعاقب، مع أن فعله وضرره مقتصر على نفسه وعلى بعض الناس، فكيف بالذي ضرره عام على الدولة بأجمعها؟ قال: لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام، وهذا منهي عنه. والإمام في هذا الأمر يتبع المصلحة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فما بدأ بالقتال وإنما بدأ بالصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فإن خرج هؤلاء القوم وأرادوا التثبيط على الإمام ونزع يدهم من طاعته وتحريض الناس والرعية على الإمام نوصحوا، وجزى الله خير بعض بلاد المسلمين كالمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الذين فتحوا باب المناصحة لأمثال هؤلاء لكشف الشبه عنهم وبيان الحق ومنهج الشريعة الإسلامية وعقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف والصبر على جوره وظلمه وبيان هيبة الملك والسلطة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام: ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا، ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته، أي دعوته أي نصيحته، لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. وهذا يبين لنا أن ما فعله الحكام من سجن بعض أصحاب الأحزاب ونفيهم وتغليظ العقوبة عليهم أن هذا أمر شرعي يدخل في تعزير الإمام واجتهاده، فما ظلمهم الإمام. وأما ما يدعيه بعض أصحاب الحزبيات من أن هذا كتم للحريات ويطالبون بإخراج أصحاب الرأي وأصحاب الحرية، فهذا نفس غربي يخرج من ضرع الليبرالية وما يسمى بالتنوير والفكر العلماني الذي يدعو إلى حرية نهايتها ونتاجها الفساد في الأرض. واليوم يمكن تشاهدون ما يحصل في بعض دول أوروبا من خروج بعض الناس على الحاكم في البلد ومطالبتهم بتغيير بعض القوانين والأنظمة. وهذه الدولة وهي فرنسا، وهي دولة يشار إليها بالبنان في أنها دولة ديمقراطية ودولة الليبرالية ودولة التنوير الأولى، ومنها خرجت الثورة الفرنسية، ولكن انظروا ماذا فعلوا ببلادهم. فإن وسائل الأخبار نقلت تخريبهم للبلد. فلذلك كان حبس أمثال هؤلاء ليس كتما للحريات، بل حماية للناس من شرهم ومن شر اللصوص الذين خرجوا معهم يرجون مصالحهم الخاصة. فما فعله ولاة الأمر من حبس أمثال هؤلاء اللي يسمونهم المعارضة، هذا أمر مشروع وفيه مصلحة عظمى تكمن في حماية الدولة وحماية دماء المسلمين وأعراضهم من أن تهتك. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر ابن الأزرق بعض المخالفات التي من الرعية في حق السلطان، فقال: المخالفة الثانية الطعن عليه، وذلك لأمرين: أحدهما أنه خلاف ما يجب له من التجلة والتعظيم، فقد قيل: من إجلال الله إجلال السلطان، عادلا كان أو جائرا. وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية كما ذكرنا سابقا من تعظيم السلطان وإجلاله، وليس هذا لشخصه ولذاته، وإنما للمصالح المتعلقة بوجوده وللمفاسد المترتبة على عدمه وخلو منصبه. ثم استكمل المصنف قول ابن الأزرق، قال: ومن كلام الصاحب ابن عباد: تهيب السلطان فرض أكيد وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد. الصاحب ابن عباد هذا كما ذكر الذهبي هو إسماعيل بن عباد بن عباس الطلقاني، قال عنه الوزير الكبير العلامة الصاحب أبو القاسم الأديب الكاتب وزير الملك مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة، يقول: ومن كلام الصاحب ابن عباد: تهيب السلطان فرض أكيد، أي إعطاء السلطان الهيبة التي أعطتها له الدولة الشريعة، أمر واجب في هيبة الدولة من هيبة حاكمها وسلطانها. ومتى ما ضعفت هذه الهيبة في نفوس الرعية ضعفت هيبة البلاد في أنفسهم وفي أنفس عدوهم. ومما جاء في ذلك ما رواه أبو داود، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، هذا وجه الشهاد. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهيبة الدولة وهيبة السلطان من المقاصد الشرعية التي لا بد أن تراعى وأن تقام. وفي ذلك يقول ابن عاشور في مقاصد الشريعة: مقصد الشريعة من نظام الأمة أن تكون قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال. قال: تهيب السلطان، يقول الصاحب ابن عباد: تهيب السلطان فرض أكيد وحتم على كل من ألقى السمع وهو شهيد. الثاني أن الاشتغال به، أي بالطعن على السلطان، سبب تسليط السلطان، أي على الرعية، جزاء المخالفة بذلك ففي بعض الكتب أن الله تعالى يقول إنني أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه نعمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. هذا مر معنا سابقا، هذا المعنى الوارد في هذا الأثر. فجور السلطان عقوبة من الله على الرعية بسبب مخالفتهم شرع الله، وأن أعمال الرعية تظهر في صور تصرف السلطان معهم، فإن عدلوا وأحسنوا ولى الله عليهم خيارهم، وإن ظلموا وأساءوا سلط الله عليهم الظالمين جزاء وفاقا. وأذكر أني نقلت هذا الكلام عن ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: المخالفة الثالثة، أي التي تكون من الرعية في حق السلطان، الافتيات عليه في التعرض لكل ما هو منوط به. والافتيات على السلطان معناه أن يفعل بعض أفراد الرعية الفعل أو القول مما هو منوط بالسلطان دون إذن منه. والافتيات على السلطان مخالف لعقيدة السمع والطاعة لولي الأمر، وفيه تعد على حقوقه الشرعية، وفيه استخفاف به وبحكمه وسلطانه. يقول السرخسي الحنفي: فالافتيات عليه يرجع إلى الاستخفاف بالإمام، ولا ينبغي للرعية أن يقدموا على ما فيه استخفاف بالإمام. وقال القرافي المالكي في الذخيرة: وهذه القاعدة مجمع عليها، لا يجوز لأحد التعدي على ولاة الأمور فيما فوض إليهم من الأمر. قال: والمخالفة الثالثة الافتيات عليه في التعرض لكل ما هو منوط به، ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان، لما في السمح به والتجاوز به إلى التغيير عليه. وقد سبق أن من السياسة تعجيل الأخذ على يد من يتشوق لذلك، وتظهر منه مبادئ الاستظهار به، وإن كان لا ينجح له سعي ولا يتم له غرض. كلامه فيه إشارة إلى عدم الاستخفاف بدعاة الثورات ولو قل عددهم وضعفت قوتهم، فإن مبدأ النار من إيش؟ من الشرار. وخير مثال يبين لنا أن السكوت على أمثال هؤلاء الناس يسبب الضرر للأمة السكوت على منهج الإخوان المسلمين، فإنه مبدأ كل شر بعده. فإن الإخوان امتداد للفكر الخارجي، وهم حملة رايته في زماننا هذا، فإنهم خرجوا على الناس باسم الدين، فلذلك تعلقت بهم قلوب الكثير من العامة، وحملوا راية الإسلام وراية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى اغتر بهم بعض أفاضل الناس، وظنوا أن الخلافة معقودة بهم وعليهم، ولكنهم أهل خروج وأهل فكر منحرف، فخرجوا في الدول وسكتت عنهم بعض الدول حتى تعاظم أمرهم وفشى شرهم وتعلقت القلوب بهم، فلما حانت الفرصة لخروجهم خرجوا كأمثال العقارب تندس في الرمل، فإذا وجدت الفرصة لدغت. لذلك كان قول الأئمة في هذا الباب متجها. قال: وقد سبق أن من السياسة تعجيل الأخذ على يد من يتشوف لذلك، وتظهر منه مبادئ الاستظهار به، وإن كان لا ينجح له سعي ولا يتم له غرض. الدول الغربية عندهم ما يسمى بأحزاب المعارضة. إحنا ما عندنا شيء اسمه أحزاب المعارضة في الشريعة الإسلامية. عندنا من كان له نصيحة لسلطان فلينصح له على غير علانية، أو أن السلطان قد يفتح بعض الجهات لمناقشة سياسة الدولة فيلتزم بما وضعه السلطان من وجود برلمان أو مجلس أو غير ذلك لمناقشة، ليستعين بهم السلطان على الشورى. أما ما يسمى بأحزاب المعارضة فهذا لا وجود له عندنا، بل يدخل في التثبيط على السلطان والسعي إلى عدم السمع والطاعة له. قال المصنف: بهذا يعلم أن إثارة الرعية على الولاة وتأليب العامة عليهم داء عضال تجب المبادرة إلى كيه، وورم خبيث يتعين استئصاله لئلا يستفحل فيخرج خبثه فيخرج خبثه فتستحكم البلية وتعظم الرزية ولا ينفع الندم عندئذ. ولذلك الإخوان استطاعوا خلال السنوات الماضية التي ركنوا فيها إلى التعليم، إلى بث فكرهم المنحرف في الجامعات وفي المدارس وفي المؤلفات، حتى أنهم استحوذوا على الكتابة في السياسة الشرعية ونشروا كتبهم وكتب سيد قطب وكتب حسن البنا، وانتشرت في المكتبات الصغيرة والكبيرة، وجعلوا أنهم من أهل الجهاد وأنهم من الأئمة المجددين، حتى اغتر كما ذكرت منذ قليل بهم العامة وبعض الأفاضل، وما كشفهم إلا من عرف حقيقتهم وحقيقة فكرهم وعرف حقيقة عقيدة الإسلام الصحيحة التي وردت عن السلف رحمهم الله تعالى. قال: فإن المثير والمثبط كفأر السد، فأر السد لا يرى، السد الذي يحجب الماء، إن تركت كفأرة السد إن تركت أغرقت العبادة والبلاد وأشاعت الأرض الفساد. وهو تشبيه بليغ من المصنف رحمه الله تعالى. فيتعين على الناس عموما التكاتف لدفع المثير الساعي إلى الفتنة وعزله كما تعزل الجرباء، ونفيه من المجتمع كل حسب جهده وطاقته. لذلك على المسلمين لا يستمعوا إلى من يخالف هذه العقيدة، ولو ظهر بيظهر المتكلم باسم الشريعة وباسم الدين وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باسم الجهاد، لا يؤخذ منه وهو يثير الناس على ولي الأمر ولا يصبر على ظلمه وجوره. وعندنا الإمام أحمد بن تيمية وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله تعالى خير مثال لهذا، أوذوا وصبروا وأذنوا السمع والطاعة رغم ما حصل لهم. ولذلك نرى أن أصحاب الفكر الليبرالي والتنويري من العرب والمسلمين في زماننا يسعون إلى الطعن في ابن تيمية وفي الشافعي والإمام أحمد ومالك، لأن هؤلاء يحملون عقيدة أهل السنة والجماعة ويدعون لها، وفي الطعن فيهم إسقاط لما هم عليه من هذه العقيدة. قال المصنف: وهذا من أفضل الأعمال وأجل القرب إلى الله تعالى، إذ به يندفع شر عظيم وتطفأ فتنة عمياء، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك نرى أهل العلم في الفتن يتصدون لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة السلفية في السمع والطاعة لولي الأمر، ولا يرجون من ذلك من ولي الأمر لا جزاء ولا شكورا، وإنما يرجون الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنها عقيدة ربانية سلفية واردة عن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعن صحابته الأجلاء الأكارم الأفاضل، وعن التابعين وعن الأئمة المتبوعين الربانيين. وفي مخالفة هذه العقيدة فساد عظيم يرجع إلى الأمة بأكملها. وربما الناظر فيما جرى في ما يسمى بالربيع العربي يعلم خطر هذا الداء العضال وخطر ما أصاب هذه البلدان من التأثير، بل تأثر حتى الدول التي ليست أو التي لم يحدث فيها مثل هذا الخروج ولكن أصيبت بشرره. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الفصل التاسع، وهو أداء العبادات مع الولاة، وذكر فيه آثار السلف رحمهم الله تعالى في أداء العبادات مع الحكام والسلاطين، وهذا يدل على أن السلف كانوا يحرصون على الاجتماع مع الإمام وعدم مفارقته. فمن حق الإمام مع رعيته أن يتبعوه في أداء العبادات. ونقرأ من كلام المصنف رحمه الله تعالى وما نقله عن السلف ما يبين هذا الأمر. وإذا علم المسلم أن هذا حال السلف فعليه أن يتبعهم، لأنهم على الهدى الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أولا الصلاة. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا، أي الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الصحابة والتابعون كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا، يعني أبرارا أو فجارا. قال هذا إخبار عن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد كانوا يصلون خلف الأمراء حتى لو كانوا فجرة فسقة، بل ينكرون على من لا يصلي خلفهم ويحتجون عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم ابن أبي حفصة قال قلت لعلي بن الحسين، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن أبا حمزة الثمالي أو الثمالي، وكان فيه غلو، يقول لا نصلي خلف الأئمة ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأينا، وهذه عقيدة التكفير. فقال علي بن حسين بل نصلي خلفهم ونناكحهم بالسنة. وأنكر سفيان الثوري على الحسن بن صالح بن حي تركه صلاة الجمعة خلف الأئمة، بل ذكر عند بشر بن الحارث عبد الرحمن بن عفان الصوفي، فقال سمعت حفص بن غياث أو بن غياث يقول هؤلاء يرون السيف أحسبه عن ابن حي وأصحابه. ثم قال بشر هات من لم ير السيف من أهل زمانك كلهم إلا قليل ولا يرون الصلاة أيضا. ثم قال كان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه، قال كانوا يرون السيف. ووالله إن الخوارج يتوارثون هذا الفكر جيلا بعد جيل، وكتب سيد قطب في زماننا مليئة بمثل هذا الفكر، ومن ذلك أنه كان لا يصلي مع جماعة المسلمين، بل كان لا يصلي معهم حتى الجمعة، ويرى أن مساجدهم معابد جاهلية للأسف. ثم يرى أن هذا الرجل من الأئمة المجتهدين المجددين المفسرين. قال المصنف ولما وقعت الفتنة في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فحاصره الخوارج في بيته بالمدينة، دخل عليه عبيد الله بن عدي بن الخيار فقال له إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فأجابه عثمان رضي الله عنه بتأكد الصلاة خلفه، حيث قال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. رواه البخاري في صحيحه. قال وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري به. قوله إمام فتنة هو كنانة بن بشر أحد الخوارج على عثمان رضي الله عنه، رواه سيف بن عمر في كتابه الفتوح أو في كتاب الفتوح. وقوله نتحرج، التحرج التأثم، أي نخاف من الوقوع في الإثم. وفي رواية ابن المبارك وإنا لا نتحرج من الصلاة معه. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الأثر فقال باب إمامة المفتون والمبتدع. قال الحافظ في الفتح المفتون أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، قال: وفي هذا الأثر الحظ على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. وهكذا من جاء بعد عثمان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الأمراء ويعتدون بها، أي يعتدون بالصلاة وأنها صحيحة ولا يعيدونها. قال: وتابعوهم على ذلك أيضا، فابن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف، وهكذا أنس بن مالك. وتقدم أن ابن عمر كان في زمن الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه الزكاة ماله. وصلى ابن عمر خلف نجدة الحروري، وصلى الحسن والحسين خلف مروان، وصلى سعيد بن جبير خلف الحجاج. وبناء على هذا وغيره من الآثار جاء اعتقاد السلف مصرحا بمدلول ما ورد في هذا الباب، مودعا في العقائد التي نقلها السلف ودونوها. وقد خص أكثر السلف الحديث عن صلاة الجمعة والعيدين خلف الأمراء. الآن المصنف رحمه الله يقول ويبين لماذا جاءت آثار السلف في حث الناس على الصلاة خلف الأئمة في الجمع والأعياد. قال: إذ صلاة الفرض غير الجمعة، لا يفتقد من صلاها مع غير الإمام لكثرة المساجد وصحة إقامة أكثر من جماعة في البلد. أما الجمعة فلا يجوز إقامة أكثر من جمعة في البلد خشية التفرق، إلا لحاجة ملحة كسعة البلد وتباعد أطرافه. فلما كان الأصل في الجمعة والعيدين عدم تعددها، نص السلف على صلاتها خلف الأمراء. جاء في معتقد الإمام سفيان الثوري رحمه الله الذي رواه عنه شعيب بن حرب: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال شعيب لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين. صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وأخرج أيضا في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل الذي رواه عنه عبدوس بن مالك العطار أنه قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا جائزة، تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلى معهم ركعتين، ومن أعادها فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك. وحكى حرب إجماع أهل العلم على ذلك في مسائله المشهورة، والتي جاء فيها كما نقلها ابن القيم في حد الأرواح: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائر عن منهج السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا. انتهى كلامه. وقد بوب أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجور، وذكر فيه حديثين ضعيفين، أحدهما عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. ولكن الحديث ضعيف.
فهذا في شأن الصلاة، والصلاة هي أهم ما يتقرب به العبد إلى ربه بعد توحيده لربه سبحانه وتعالى. ومع ذلك حث السلف على أدائها مع ولاة أمر المسلمين لأجل جمع الكلمة، لكن أهل التكفير وأهل الأحزاب تراهم لا يصلون إلا منفردين، ولا يصلون خلف الأئمة، ولا يصلون خلف من عينهم الأئمة في المساجد يصلون بالناس، بل يرونهم أعوانا ضلالا طواغيت، ولذلك يتجرؤون على تفجير المساجد وعلى قتل المصلين، وهذا فعل الخوارج الضالين الملحدين الخارجين عن شريعة رب الأرض والسماء. ثم قال الزكاة، كانت يقول رحمه الله كانت الصدقات تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى من أمر بها، ثم إلى أبي بكر، ثم إلى عمر، ثم إلى عثمان. فلما قتل عثمان اختلفوا، ومنهم من اختار أن يقسمها، ومنهم من اختار أن دفعها للسلطان. أما إن طلبها السلطان فيجب دفعها إليه، وأكثر السلف على أن دفع زكاة المواشي للسلطان، ذكره عنهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. وقال ابن زنجوي في الأموال: أحسن ما سمعنا في زكاة الورق، أي الذهب، الورق الفضة والذهب، أنه إن كان الإمام عدلا دفعها إليه، لأن السنة قد مضت بذلك، وإن كان غير عدل تولى قسمتها بنفسه، ولو أخذها منه وهو غير عدل أجزأ ذلك، ولم يكن عليه أن يتولى قسمتها بنفسه مرة أخرى. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله قال: جاءنا ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن ناسا من المصدقين، أي العمال، يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق، أي عامل على الصدقة، منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. وتأملوا رحمكم الله كيف استجابة السلف رحمهم الله تعالى والصحابة ومن بعدهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسلمون لها. فجرير لما سمع هذا الحديث يقول: ما صدر عني مصدق، أي عامل على الصدقة، منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. فيه من العلم أن السلطان الظالم لا يغالب باليد ولا ينازع بالسلاح. وأخرج أبو داود في سننه عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا، يعني يأخذون الزيادة. ثم رواه أبو داود مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده ديسم الدوسي لم يوثقه سوى ابن حبان، والحديث ضعيف وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. قال الخطابي في معالم السنن: وفي هذا تحريض على طاعة السلطان وإن كان ظالما، وتوكيد لقول من ذهب إلى أن الصدقات الظاهرة لا يجوز أن يتولاها المرء بنفسه، لكن يخرجها إلى السلطان. وأخرج عبد الرزاق في المصنف، وعبد الرحمن بن القاسم في المدونة، وغيرهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال، قال: فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، فأتيت كل رجل منهم وحده، فقلت: إنه اجتمع عندي مال، وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون، وإني قد وجدت لها موضعا، فكيف ترى؟ فكلهم قالوا: أدها إليهم. هذا لفظ عبد الرزاق. لاحظ، يقول: اجتمع عندي مال، وإن هؤلاء، أي الأئمة، يضعونها حيث ترون، يعني في غير موضعها الصحيح، وإني قد وجدت لها موضعا، فكيف ترى؟ كلهم قالوا: أدها إليهم. وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عمر أنه قال: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. وأخرج ابن قتيبة في عيون الأخبار عن العجاج وهو عبد الله العجاج بن رؤبة قال لي أبو هريرة: من أنت؟ قال: قلت من أهل العراق. قال: يوشك أن يأتيك بقعان الشام، أي خدمهم وعبيدهم، فيأخذوا صدقتك، فإذا أتوك فتلقهم بها، فإذا أتوك فتلقهم بها، فإذا دخلوها فكن في أقاصيها وخل عنهم وعنها، وإياك أن تسبهم، فإنك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك، وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة. وفي رواية أخرى أنه قال: إذا أتاك المصدق أي العامل على الصدقة فقل: خذ الحق ودع الباطل، فإن أبى فلا تمنعه إذا أقبل، ولا تلعنه إذا أدبر، فتكون عاصيا خفف عن ظالم. كذلك من العبادات الحج والجهاد. قال حرب في عقيدته التي ذكر إجماع السلف على ما جاء فيها: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقيا. وقال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله تعالى: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم: نقيم فرض الحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. والجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء، والحج كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر آثار السلف وأقوال العلماء الربانيين في هذا الباب، ومما تقدم يتضح ما عليه أئمة الإسلام من الأمر بالصلاة خلف الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ودفع الزكاة إليهم، ومن الحج والجهاد معهم، وكل ذلك قامت عليه أدلة شرعية من الوحيين الشريفين، وبه يعلم كمال دين الله تعالى الإسلام، حيث أمر بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، ولو وكل الله تعالى الأمر إلى الخوارج ومن تأثر بهم لما قامت في الإسلام جمعة ولا جماعة. وقد ذكرت لكم منذ قليل كيف أن سيد قطب من رؤوس الإخوان المسلمين منظريهم كان لا يصلي الجماعة ولا الجمعة مع المسلمين، بل ويعتبر مساجدهم معابد جاهلية، فكيف لأمثال هؤلاء بالله عليكم أن يقيموا شرعا وأن يقيموا جماعة وأن يقيموا أحكام الله، ومعنا أقوال الأئمة ممن هم قبل سيد وربعة وأصحابه على ما ذكرنا من كلامهم رحمهم الله تعالى. قال: ولما حج بيت الله الحرام ولا جاهد المسلمون الكفار، بل والله إنا لنرى الخوارج في زماننا يرون أن قتال جيوش بلادهم أولى من قتال اليهود والنصارى، كما قال بعض ضلالهم يقول إن قتال الجيش في الدولة المسلمة هذه، طبعا ما يعتبرونها مسلمة، أولى من قتال اليهود. لما سألوه: ليش ما تروحوا تقاتلون اليهود وهم بجانبكم؟ قالوا: قتال الجيش في هذا البلد آكد من قتال اليهود والنصارى. طيب ليش؟ قال: لأن هؤلاء أهل ردة، واليهود كفرهم أصلي، وقتال أهل الردة آكد من قتال الكفار الأصليين. وهذا من خبثهم ومن إثارتهم للشبهات ومن عقيدتهم الكفرية، فكفروا جيوش المسلمين وكفروا حكام المسلمين، ثم مع ذلك رفعوا عليهم راية الجهاد وتركوا الجهاد الحقيقي وهو جهاد أهل الكفر. قال يقول المصنف: الحجة في ذلك الإجماع البين من السلف الصالح والآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا، يعني ظلموا وجاروا، فقال تقاتل على نصيبك من الآخرة ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا. وأخرج أيضا عن سليمان اليشكري عن جابر قال قلت له أغزو أهل الضلال مع السلطان؟ قال أغزو، فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا. وفيه أيضا عن ابن سيرين والحسن سئل عن الغزو مع أئمة السوء فقال لك شرفه وأجره وفضله وعليهم إثمهم. وفيه أيضا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال قلت لأبي يا أبتي في إمارة الحجاج تغزو؟ قال يا بني لقد أدركت أقواما أشد بغضا منكم للحجاج، وكانوا لا يدعون الجهاد على حال، ولو كان رأي الناس في الجهاد مثل رأيك ما أرى الأتاوة يعني الخراج. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن المغيرة قال سئل أي إبراهيم النخعي عن الغزو مع ملي مروان وذكر ما يصنعون فقال إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم. لذلك إخواني الأفاضل هذه الآثار تبين لنا أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يجتمعون مع إمامهم، وما معنى الاجتماع؟ عدم الخروج عليهم والسمع والطاعة لهم في المعروف وفي غير معصية الله، والصبر على جورهم وظلمهم، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لرفع هذا الظلم عنهم مع أدائهم العبادة مع الحكام والسلاطين، فيصلون معهم وفي مساجدهم وخلف الأئمة الذين عينوهم، ويؤدون الزكاة إليهم إذا ما أجبروهم على ذلك ولا يعيدونها، ويحجون معهم ويتقيدون بأنظمتهم في أبواب في الحج، ويجاهدون مع ولاة أمرهم، كانوا ظلالا فجرة أو أبرارا تقاه. ولا تحكمنا العواطف في هذا الباب، العواطف عواصف ولا تأتي بخير. ننتهي من الفصل العاشر، وإن شاء الله تعالى في درسنا المقبل سنتكلم على مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح، ونسأل الله أن ييسر لنا أن نختم التعليق على كتاب معاملة الحكام في درسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يغفر للمصنف رحمه الله تعالى ويجعل هذا المؤلف في ميزان حسناته. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.